الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، وعلى أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حول السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصلنا إلى الآية الأخيرة وهي قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. طبعا الكلام في هذه الآية المباركة طويل، ولكن لابد من الاختصار قدر الإمكان. الله عز وجل كما قلت أنزل السورة في هذا الأمر، ولم يكتفي بمجرد أن يذكر ذلك في ضمن آيات كما أدان قولهم، كما تحدث عن قولهم عن النبي إنه شاعر وقولهم إنه مجنون والعياذ بالله وسائر التهم التي اتهموه بها. كانت هناك تهم كثيرة من المشركين، وذكرها القرآن في بعض آياته بشكل واضح، ولكن في هذا المورد أنزل سورة في مورد القول بأنه لا جرم لقد صار أبترا. هذا الأمر أنزل له سورة، وحينما تخصص سورة لأمر ما معناه أن هذا الأمر مهم جدا وله خصوصية عامة، ليس أمرا شخصيا، ليس أمرا ثانويا، وإنما هو أمر أساسي له مساس بالكيان العام، له مساس بالشأن العام كله، بالدين كله. حينئذ تكون هناك سورة لأجل بيان هذا الأمر الخطير الذي يمس حياة الأمة أو دين الأمة أو مصير الأمة أو عقائد الأمة أو ما إلى ذلك. فهنا تخصيص هذا الأمر بسورتين يدل على أنه الأمر فيه خطورة بالغة وله أهمية بالغة جدا. وقد قلنا أن قوله إن شانئك هو الأبتر، فسرنا الشانئ بأنه هو الإنسان الذي يعيب شخصا آخر، الذي يشنأ شخصا آخر. الشنآن هو البغض المصاحب لسوء الخلق، المصاحب للعداوة الظاهرة، بغض وحقد مع إظهار وعيب وانتقاص مصاحب لسوء خلق ولعداوة. هذا الأمر إذن له مساس بالقلب والنفس، له مساس بالسلوك، له مساس بالأخلاق، له مساس بالتعامل، ليس أمرا عاديا. الشنآن إذن ليس أمرا عاديا. هذا الشيء الذي يشتمل على البغض ويشتمل على العيب والانتقاص ويشتمل على سوء الخلق ويشتمل على العداوة، العداوة غير البغض أيضا، العداوة حالة منتزعة من التعامل الظاهر، وأما البغض هو حالة نفسية، حالة قلبية، شيء موجود في القلوب، أما العداوة لا، هذا شيء ظاهر. فالمهم هذا هو الشنآن، وقلنا إن هذا الشنآن وهذا العيب ليس المقصود به شخص رسول الله من حيث هو شخص، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم لهذا الأمر لمجرد أنه يمس أنه يمسه في شخصه من حيث هو كفرد، وإنما الذي يؤذيه أكثر وله أهمية أكبر هو أن يكون هذا المساس بشخصه إنما هو بملاحظة الدين كله. وهنا الشنآن والمقصود بالأثرية كما قلنا هو أن هذا الدين، وهذا قد ذكرناه في دروس سابقة، أن هذا الدين لا يملك فرصة للامتداد، لا يملك ما مقومات البقاء، لأنهم يرون أن الذي يحمل أطروحة الإنسان ويحمل نهج الإنسان ويحميه ويحافظ عليه ويقويه ويبقيه هو الذرية التي تكون لها نفس الرؤية ويكون لها نفس التوجه ونفس الفكر. هذه الذرية هي التي تحمي أطروحة الأطروحة وتقويها وتحفظها وتبقيها وتدافع عنها وتعتبرها شيئا لها ويمسها. فإذا حينما يشنأه ويقول هو أبتر، المقصود هو تيئيس الآخرين، تيئيس الذين يحملون نهج هذا النبي ويلتزمون أطروحة هذا النبي ويريدون بقاء دين هذا النبي ويرون أن مستقبلهم وحياتهم وكل ما وجودهم مرتبط بهذا النبي. فإذا كان هذا النبي لم تداد لأطروحته ولا تملك ما يحميها وما يبقيها وما يقويها وما يحفظها ويدفع عنها العوادي، طبيعي أن هذا سيسقطها في نفوسهم وسيجعل التزامهم بها أمرا صعبا. يعني ليس بالسهل، ليس من السهل أن يقدم الإنسان على شيء لا مستقبل له، وإنما بمجرد إنما هو يدور مدار هذا الشخص، وبمجرد ذهاب هذا الشخص سوف تهجم عليهم الأعداء وسوف تمحوهم وتمحقهم وتدمرهم وتفتك بهم بكل ما أوتيت من قوة وحول. هذا لا يقدم على الالتزام بنهج، سوف يكون مصير هذا النهج هو الزوال والفناء، وسوف يكون مصير حاملين والمنتسبين إليه هذه المصيبة العظمى، أنه يكون مرهونا بشخص، بمجرد هذا ذلك الشخص سيتعرض الآخرون للتدمير، الهجوم الذي الساحق والماحق بكلمة مختصرة. هذا النوع إذن هذا الشانئ يريد أن يحقق هذا المعنى. الله عز وجل في هذه الآية يقول لا، القضية معكوسة تماما. أنت يا صاحب النهج يا رسول الله أعطيناك الكوثر، مصدر الكثرات، الذي يصنع الكثرات، الذي فيه إن كنت تريد جاها فيه جاه، إن كنت تريد دنيا دنيا، آخرة هو يعطيك الآخرة، تريد مقام مقام، شأن عند الله شأن عند الله، قوة يعطيك القوة، علم فيه العلم، فيه الأخلاق، فيه القيم، كل شيء، كل مقومات الحياة هذا يعطيك إياها، هذا مصدر الكثرات، ولا يعطيك إياها مرة واحدة بل يعطيك إياها، ولا يعطيك إياها بشكل محدود بل لا محدودية في عطائه، لا محدودية في عطائه، لا من حيث الزمان ولا من حيث الكم ولا من حيث الكيف ولا من حيث النوع، كل الأنواع ستكون ميسورة لك، كل المحسنات، كل ما فيه قوة وكل ما فيه خير وكل ما فيه صلاح بأي حجم تريد، بأي كيفية تريد، بأي مستوى تريد، ولا نهاية له، هو مصدر كثرات مستمر. فإذا لا انقطاع له، إذا أنت باق بأطروحتك ومصدر الخيرات والكثرات كلها معك. أما الذي يكون أبثرا فهو الشانئ. نلاحظ هنا على قوله إن شانئك هو الأبثر، نلاحظ في هذه الآية أمورا، متى التأكيد بإن، هذا واضح لا يحتاج، بالجملة الإسمية تأكيد آخر. فإذا الله يريد أن يحتم هذا الأمر ويقويه ويظهر أنه أمر لا مناص منه ولا محيص عنه، أمر ثابت، أمر كائن بلا ريب. فكلمة إن والجملة الإسمية تفيد هذا التأكيد. شيء آخر يفيد التأكيد نفس كلمة شانئ. أول شيء إن أيضا هي إن الثقيلة التي بمثابة التأكيدين، ليس التأكيد واحد، تأكيد بعد تأكيد. إن كلمة شانئ جاء باسم الفاعل، لم يقل إن الذي يشنأك أو إن الذي شنأك أي عابك أو إن الذي يعيبك. لماذا؟ لأنه لو قال له إن الذي عابك قد يكون هذا العيب أمرا عارضا، قد يكون هذا عيب قد كان ومضى وانتهى، ووجد لسبب وانتهى سببه وانتهى وجوده ومضى. أما الآن هل هو شانئ؟ لا يدل على ذلك. لو قال إن الذي يشنأك هذا فعل مضارع صحيح، ولكن الفعل بطبيعته يدل على التجدد وعلى الحدود مرة بعد أخرى، فإذا هو في كل مرة يحتاج إلى سبب موجب، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى اختيار، ولربما يعرض له ما يمنع من حصول ذلك. هذا يدل على أنه لا يزال مستمرا. أما أنه هل يبقى أو لا يبقى، لأنه فعل ولأن الفعل يدل على الحدود ولأنه يدل على أنه يحتاج إلى سبب وإرادة متجددة باستمرار تحدث مرة بعد أخرى، لأن معنى يشنأك أي يشنأك مرة بعد أخرى بصورة متوالية. يعني الآن هو مستمر إلى هذا الوقت لأنه يدل على الحال. أما في الاستقبال ماذا سيكون؟ هل ستحدث هذه الإرادة للشنآن؟ وهل سيختار الشنآن من جديد ويوجد سبب الشنآن ويتحقق الشنآن أو لا؟ ليس في الآية. إذا قال إن الذي يشنأك ليس في الآية أنه سيبقى وسيتجدد وسيوجد سببه وسيحصل الاختيار له، هذا ليس فيه شيء، ليس في الآية ما يدل على ذلك. أما إذا قال إن شانئك هذا يدل على الثوابات والبقاء، هذا لأنه اسم فاعل يدل على الثبات والبقاء، وأنه هذا كأنما ففيه شيء من التأكيد بصورة أتم، لأنه لا يدل على الحاجة إلى الإرادة وتجددها مرة بعد أخرى، بل يدل على أن هذا الأمر ثابت وراسخ، والثبوت والرسوخ معناه البقاء. فإذا هو يدل على بنفس صيغته يدل على البقاء وعلى الاستمرار وعلى أن سببه متحقق وثابت ولا يحتاج إلى إنشاء جديد واختيار جديد. فإذا هذا نوع من التأكيد، تأكيد آخر، إن شانئك ثم قال. فإذا هذا متعمد، وكأنه يريد أن يقول أن هذا الشيء راسخ في نفسه ثابت فيه متحقق لا يحتاج إلى اختيار من جديد وإلى تجدد سبب. فهذا كأنه يشير إلى أنه من طبيعة هذا الإنسان، هذه حالته، هذا هو الإنسان بطبيعته شانئ من حيث هو شانئ. إن شانئك ثم قال هو الأبتر، كلمة هو تفيد تخصيص هذا الأمر بهذا الشخص. فالأبترية إذن هذا كلمة تدل على حصر الأبترية، وتخصيص الأبترية لهذا الشخص. فإذا هو لها فائدة تأكيد آخر، فهي أيضا تفيد التأكيد من حيث إفادتها الاختصاص بالشخص، وأنه وأيضا هي تفيد أن الأبترية منفية عن ذلك الطرف وثابتة لهذا الطرف، ففيها جهة نفي وجهة إثبات. جهة النفي عن رسول الله لا أبترية في رسول الله صلى الله عليه وآله، وجهة إثبات بل الأبترية ثابتة لخصوص هذا الشخص، ففيها تخصيص له بالأبترية ونفي لها ولو بطريقة يعني بطريقة الإشارة والإلماح والإيحاء، ففيها نفي للأبترية عن رسول الله بهذه الطريقة المعنوية، نوع من الإشارة والإيحاء والإلماح، وفيها إثبات وتخصيص وحصر للأبترية لهذا الشخص. أيضا هذا الحصر أيضا هو نوع تأكيد. إذا صار عندنا التأكيد بكلمة شانه، والتأكيد بكلمة هو، والتأكيد بإن التي هي كما قلنا حرف مشبه بالفعل وهي ثقيلة، أي هي بمثابة تأكيد بعد التأكيد. وأيضا هناك تأكيد بالجملة الإسمية، وهناك تأكيد سادس أو خامس وهو كلمة أل. هذه كلمة أل في قولها الأبتر أيضا تفيد معنى آخر جديدا، لم يقل إن شانئك أبتر، بل قال إن شانئك الأبتر، هو الأبتر، أي هذه أل الحقيقية، أل الاستشار بها إلى حقيقة الأبترية، أن حقيقة الأبترية ثابتة في هذا الشخص، متجسدة فيه، متحققة فيه. إذا هذا الشيء، فإذا ليست، لا، لو قال إن شانئك أبتر، أبتر ما خلف، يعني ثبتت له هذه الصفة، أما بعنوان كونها شيء حدث له، أما بحيث منها، أما أن حقيقة الأبترية متجسدة فيه، متحققة فيه، هذا معنى تحقيقي أكثر من أن يكون أمر من أن يكون أمرا قد عرض له. فإذا الأبترية ليست أمرا عرض وحدث لشخص ما، وإنما هي حقيقتها ثابتة فيه. هذا نوع تأكيد أشد وأقوى حتى من التأكيدات السابقة، لأنها تريد أن تقول أن الأبترية متجسدة كحقيقة، كواقع، كشيء، كطبيعة. طبيعة الأبترية، حقيقة الأبترية، واقع الأبترية من حيث هو حقيقة متجسد في هذا، لا من حيث أنه أمر قد عرض له لسبب عارض أيضا، لا، القضية أكثر من ذلك. إن شانئك هو الذي تتجسد فيه وتتجلى فيه هذه الحقيقة. إذن هذا تأكيد أشد وأعظم وأقوى من سائر التأكيدات الأخرى. هذا يعطينا أن هناك عناية إلهية ببيان أن هذا، أن الأبترية بمعناها العميق قد ثبتت. ما المقصود بالمعنى العميق؟ الذي ما هي الأبترية التي ثبتت، التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يثبتها لهذا الشانئ؟ هو يريد أن يقول أن لا مقومات لهذا الباب، لا مقومات، لا يملك شيئا من موجبات البقاء، بل هو منقطع بلا ريب بطبيعته، بحقيقته، بعمق وجوده، ليس فيه شأنية للبقاء على الإطلاق ولا أهلية للبقاء، لأنه هو يحمل مقومات فنائه، مقومات زواله. فإذا لماذا؟ لأنه باطل، لأنه هو بنفسه حالة خراب وفساد، لأن الشر هو حالة نقص بطبعه، الشر، السوء، الباطل هو نقص في الحقيقة، هو ليس شيئا وجوديا له عناصر تثبته بحيث توجب بقاءه وترسخه وبحيث يصير له نوع من الثبات. لا، هو يحمل نفس كونه باطلا، هو يحمل مقومات فناء نفسه، لأن الباطل هو فناء خصوصيات الخير. فهذا الباطل إذا كان هو فناء وزوال فهو بنفسه يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى الباطل بنفسه يحمل مقومات زوال نفسه، وهذا يتوافق تماما وكمالا مع قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طبيعة الباطل فيها حالة الزهوق والزوال، هو بنفسه يأكل نفسه. كيف يعني الشيء الذي ما كيف يقولون الشمعة تحترق لتضيء على غيرها، تحرق نفسها لتضيء على غيرها، هذا يحمل في نفسه مقومات زوال نفسه، هو يحترق، هو يتلاشى. إن الباطل كان زهوقا، وهنا يريد أن يقول أن هذا الشانئ هو بنفسه يأكل نفسه، يزيل نفسه، يبطل وجود نفسه، يذهب بمقومات بقاء نفسه، يزيلها، يقضي عليها، تتلاشى، يوجد لها التلاشي، فهو الأبتر. الأبترية إذن في عمق وجود الباطل، أي الانقطاع. الأبترية هي الانقطاع، أن الباطل بنفسه انقطاع وزوال وزهوق وبطلان وتلاش. إن الباطل كان زهوقا، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.